لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنقرأ بإذن الله عز وجل سورة الانفطار، ولعل الله أن ييسر شرحها وتفسيرها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، الذي خلقك فسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين، كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون، إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله.
سورة الانفطار سورة مكية، ذكر الله جل وعلا فيها صور يوم القيامة، وقد جاء في سنن الترمذي ومسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يرى القيامة رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. في أول السورة ذكر الله جل وعلا شيئا من وقائع يوم القيامة، في أمور كانت في الدنيا ساكنة مستقرة غير متحركة تحركا ملاحظا، لكنها في يوم القيامة تتبدل حالتها وتتغير لتكون بضد ذلك. أول هذه الأشياء إذا السماء انفطرت. نحن نرى السماء في الدنيا ساكنة ليس فيها تغير، لكنها في يوم القيامة يتهول الناس من السماء عندما تنشق فوق رؤوسهم، فهذا الانشقاق للسماء وهذا الانفطار لها يخالف طبيعتها الساكنة في الدنيا. وصورة أخرى قال عنها جل وعلا: وإذا الكواكب انتثرت. هذه الكواكب أجرام سماوية منيرة نراها على بعد، حركتها قليلة نادرة، فهي بمثابة الساكنة بالنسبة لأعيننا، لكنه إذا جاء يوم القيامة رأينا أن هذه النجوم تتناثر، بمعنى أنها تتساقط من السماء وتتفرق. بدلاً كنا في الدنيا نراها في السماء، في ذلك اليوم أصبحنا نراها متساقطة، وأن الكواكب مضيئة، وإذا رأيناها في ذلك اليوم تنزل من السماء وتتناثر وتتساقط، فإن هذا يخالف طبيعتها، يخالف ما اعتدنا عليه من حالها في الدنيا. منظر آخر من مناظر يوم القيامة، إذا البحار فجرت. البحار في غالب أحوالها في الدنيا ساكنة مستقرة إلا في أحوال يسيرة، لكنها في يوم القيامة تفجر، لأنها تسجر وتصبح البحار محلا لتفجيرات عديدة. فتغيرت حالتها الأولى التي اعتاد الناس عليها إلى حالة أخرى. وأما المنظر الآخر من مناظر يوم القيامة في قوله تعالى: وإذا القبور بعثرت. إذا دخلنا المقابر وجدناها ساكنة مستقرة لا حركة فيها، لكنها في يوم القيامة تتبدل أحوالها، فإنها تبعثر ويخرج ما فيها من الأجساد، ويكون فيها حركة مغايرة في ذلك لحالتها وطريقتها في الدنيا. فإذا حصلت هذه الأمور فحينئذ علمت نفس ما قدمت وأخرت، علمت نفس جميع الأعمال التي أدتها في الدنيا، ما قدمت أي ما عملت من الأعمال سواء كان خيرا أو شرا. وقولهم وأخرت أي الأعمال التي كان الإنسان سببا فيها وإن لم يفعلها بنفسه. ومن أمثلة ذلك الوصية التي يوصي بها الإنسان، هذه مما أخر الإنسان. والأوقاف التي يجعلها العبد فإنه ينتفع بها يوم القيامة أعظم الانتفاع. ومن ذلك أيضا العلم النافع الذي يبثه الإنسان، إما بتكلمه به أو بطبع كتبه أو نحو ذلك، فإن هذا مما يؤخر الإنسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ثم قال تعالى: وقوله هنا علمت نفس، أي أن جميع النفوس تعلم وتجزم وتتيقن بما قدمته وأخرته في الدنيا. ثم قال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. أي أن رب العزة والجلال يوجه السؤال إلى الإنسان بعد ندائه، فيقول: ما هي الأسباب التي تجعلك تغتر بالله ولا تقدره حق قدره ولا تقوم بعبادته على وفق ما أمر به؟ ما الأمور التي تجعل الإنسان يغر ولا يتفطن لقدرة الله ولكونه سيكون عما قريب بين يدي الله؟ هناك أمور كثيرة، أولها جهل الإنسان، فإن الإنسان متى كان جاهلا فإنه حينئذ سيكون مغترا بالله عز وجل، إذ لم يعرف صفات الله فاغتر بذلك. ومن هذا أيضا تقديم أمور الدنيا على الآخرة، فكون الإنسان ينظر إلى ما تحت قدميه ولا ينظر إلى العاقبة الحميدة التي أعدها الله لأوليائه المؤمنين تجعله حينئذ يغتر بالله جل وعلا. وأما الأمر الآخر الذي يجعل الإنسان يغتر فهو هذا الشيطان العدو الرجيم، فإن هذا العدو لا يزال يحاول صد الناس عن طاعة الله. إذا تفكر العاقل وجد أن هذه الأسباب ليست أسبابا حقيقية تقنع بأن يغتر الإنسان بربه. أما الجهل فهي صفة نقص، كيف يرضى الإنسان بها؟ فحينئذ لا بد أن ينفي عن نفسه هذه الصفة. ثم إن سنن الله الكونية لا زالت بين أيدي الناس، كم من جبار قصمه الله، وكم من عظيم نزلت به العقوبات في الدنيا، وكم مما يفطن الإنسان لسنن الله الكونية، هذا في الدنيا، فكيف بالآخرة؟ وأما كون الإنسان يغتر بالدنيا فإن الدنيا بيد الله، والله جل وعلا قد وعد أن يهبها لأوليائه المؤمنين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وقال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال: والعاقبة للمتقين. وقد يصيب الإنسان شيء من المصائب لكن عاقبته العاقبة الحسنة. ثم إن هذه الدنيا التي يقدمها الإنسان على آخرته وتجعله يغتر بربه جل وعلا لا يستفيد الإنسان بها، بل تكون وبالا عليه. فكم من إنسان كسب مالا محرما من طرق محرمة، وبالتالي أنفق ذلك المحرم في ما لا ينتفع به دنيا ولا آخرة، بل أنفقه فيما يعود عليه بالضرر ويجعله يمل من حياته ولا يستشعر بطعمها. ثم أقام الله جل وعلا عددا من الأدلة التي تجعل الإنسان لا يغتر بالله عز وجل. أول هذه الأدلة في قوله: بربك الكريم، لأن الرب هو المنعم المتفضل، والكريم هو المسدي بالإحسان والنعم. فربك الذي أنعم عليك بهذه النعم ونعمه لا زالت تترى عليك، كيف تغتر به؟ والقادر على إعطائك لهذه النعم المسدي بها إليك قادر على سلبها منك. ثم أقام الدليل الآخر فقال سبحانه: الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. أي أن الله جل وعلا يذكر الإنسان بنشأته الأولى، فالله جل وعلا هو الذي خلق الإنسان فأوجده من العدم وحوله من حال إلى حال. فخلقك فسواك أي جعلك مستويا، ليس هناك ميلان في أعضاء الإنسان. فعدلك أي أن أعضاء الإنسان معتدلة، ليس فيها جنف ولا ظلم بل هي معتدلة. إذا نظر الإنسان إلى شكل بني آدم وجد أن هذا الخلق أحسن الخلق بإذن الله جل وعلا. ثم قال سبحانه: في أي صورة ما شاء ركبك، يعني أن الصورة التي وجدت عليها إنما وجدت عليها بمشيئة الله، ليس لك يد في هذه الصورة، ليس لك يد في هذه الصورة، وإنما وجدت هذه الصورة بمشيئة الله وخلقه وتقديره جل وعلا. فهذا الإله الذي أوجدك على هذه الصورة بدون أن يكون لك يد، هل تغتر به؟ ثم هذا الإله الخالق جل وعلا قادر على إنشاء أبنائك على أي صورة شاء، فحينئذ هل تتمكن أن تجعلهم على صورة أخرى؟ لا والله لا تتمكن. فإذا كان الأمر كذلك يدلك هذا على قدرة الله جل وعلا، فكيف تغتر بهذا الرب القادر جل وعلا؟ ثم قال سبحانه ذاكرا دليلا آخر من الأدلة التي تجعل الإنسان لا يغتر بربه، فقال كلا بل تكذبون بالدين. الدين يراد به الجزاء والحساب في يوم القيامة، فكأن الله يقول يا أيها الناس إنكم عما قريب ستنتقلون من الدنيا إلى الآخرة فتحاسبون على أعمالكم، فمن كان سينتقل إلى الدار الآخرة فيحاسب على أعماله هل يغتر بربه الذي يحاسبه على هذه الأعمال؟ ثم ذكر الله جل وعلا دليلا آخر من الأدلة التي تجعل الإنسان لا يغتر بربه جل وعلا، فقال سبحانه وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، أي أن الله جل وعلا قد وكل بالناس ملائكة يسجلون أعمالهم، فكل أقوالك وكل أعمالك مسجلة محصاة، فإذا كنت كذلك هل يناسب أن تغتر بربك؟ هل يناسب أن تقدم على شيء من معاصي الله والملائكة معك لا يغادرونك ليلا ولا نهارا؟ وإن عليكم لحافظين، أي إن الله قد هيأ عليكم ملائكة حافظين أن يحفظون أعمالكم ويحصونها عليكم. قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقد يراد أن الملائكة يحفظون ابن آدم من كثير من الشرور. ثم قال سبحانه كراما كاتبين، أي لهم منزلة عند الله كراما كاتبين، أن يسجلون جميع أعمالكم لا يتركون ولو عملا قليلا، فجميع حسناتكم مسجلة وجميع سيئاتكم مسجلة، فإذا كان الأمر كذلك فكيف تغترون بالله جل وعلا؟ هؤلاء الملائكة يعلمون ما تفعلون، لو أغلقت الأبواب عليك فإن الملائكة سيكونون معك، لو أتيت تحت الأرض وأغلقت على نفسك ولم يتمكن من رؤيتك أحد من الناس فإن هؤلاء الملائكة يصاحبونك ويعلمون شأنك. ومن هنا فالعبد المؤمن يستحي من ربه لأنه مطلع عليه فلا يقدم على معصيته، ويستحي من هؤلاء الملائكة أن يسجلوا عليه عملا سيئا يعرض على الله يوم القيامة، وإن وقع في شيء من هذه المعاصي بادر إلى التوبة والإنابة والخشية خوفا من أن يعاقبه الله عليها. ثم ذكر الله جل وعلا دليلا آخر من الأدلة التي تجعل الإنسان لا يغتر بربه جل وعلا، فقال سبحانه إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، فأولئك الأبرار الذين لم يغتروا بالله عز وجل سيعقبهم الله العاقبة الحسنة في الدنيا وفي الآخرة، فهم في نعيم تنعم قلوبهم وتنعم أرواحهم وتنعم أبدانهم أما الفجار الذين ابتعدوا عن معصية الله فإنهم في عذاب وشقاء في الدنيا والآخرة. وعذاب الدنيا مخلوط ونعيم الدنيا مخلوط، ولكن النعيم الخالص والعقاب الخالص هو في يوم القيامة. ولذلك إذا كان الأمر هكذا فينبغي بالإنسان أن يتذكر يوم القيامة لئلا يغتر بربه جل وعلا. إن الأبرار لفي نعيم، الأبرار هم الذين يبرون في عبادة الله ويبرون عباد الله. وقد ذكر الله خصال البر في قوله سبحانه: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. ثم قال جل وعلا: وإن الفجار لفي جحيم. الفجار هم أولئك الذين خرجوا من طاعة الله إلى معصيته. فإذا كانت هذه مصائر الناس إما إلى نعيم وإما إلى جحيم، فكيف تغتر يا أيها العبد المسكين بربك فتعمل أعمالا سيئة توردك الموارد المهلكة؟ ثم قال: يصلونها يوم الدين، يعني أنهم في يوم الجزاء يوم القيامة يصلونها، لأنها تحيط بهم من كل جانب. بخلاف الدنيا فإن نعيم الدنيا مشوب وكدر الدنيا وعذابها مشوب أيضا. ثم قال: وما هم عنها بغائبين، أي أن العباد إذا دخلوا الجنة أو دخلوا النار فإنهم سيستمرون فيها ويخلدون فيها أبد الآباد، وما هم عنها بغائبين. ثم قال جل وعلا تنبيها للناس على ذلك اليوم الذي يغفل عنه أكثر الخلق، يوم القيامة: وما أدراك ما يوم الدين، أي أن يوم الدين وهو يوم الجزاء ويوم القيامة يوم عظيم شأنه كبير. ولذلك أتى الله بصيغة الاستفهام من أجل أن ينبه الأذهان على التنبه لهذا اليوم: وما أدراك ما يوم الدين. ثم أعاده تنبيها لشأنه وتعظيما لمكانته: ثم ما أدراك ما يوم الدين. ثم ذكر جل وعلا خصيصتين من خصائص ذلك اليوم تدلك على عظمه: الأولى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، فكل الناس لا يملك بعضهم لبعض شيئا، فأنت لا تملك لأخيك شيئا، قد يؤتى بأخيك يوم القيامة وأنت تشاهده وتراه فيقذف في نار جهنم وأنت لا تستطيع أن تنقذه ولا أن تخفف من عذابه في ذلك اليوم. وهكذا قد ترى قرابتك الذين كنت تظن فيهم الخير يكون هذا مصيرهم وهذا مآلهم، فلا تتمكن من نفعهم بشيء. وأما الصفة الثانية: والأمر يومئذ لله. الأمر ثابت لله في الدنيا وفي الآخرة، فإن الله جل وعلا إذا أراد شيئا في الدنيا فإنما يقول له كن فيكون، لكن هناك في الدنيا إرادات يظن أصحابها أنهم ينفردون بها، وهناك مشيئة للعباد. ولذلك في يوم القيامة يتيقن الناس أنه ليس لهم من الأمر شيء وأن الأمر كله لله، فتنقطع الظنون في ذلك اليوم. وعندما يلتفت الناس في الدنيا إلى من يسمونهم بالأولياء يطلبون منهم شيئا من أمور الدنيا، في يوم القيامة يتبين أنهم كانوا لا يملكون شيئا وأن الأمر كله لله جل وعلا. في هذه الآية من الفوائد والأحكام أن العباد يحاسبون على أعمالهم قليلها وكثيرها، كما في قوله علمت نفس ما قدمت وأخرت. وفي هذه الآيات أن الإنسان ينتفع بالأعمال التي كان سببا في إيجادها، فمن دعا إلى الله أو سن سنة حسنة فإن له مثل أجر عمله، وهكذا من كان سببا في معصية فإنه يناله من الوزر مثل ما نال من عمل تلك المعصية بسبب فعله. فأولئك الذين يجرون الناس إلى العهر والفسوق وأنواع المحرمات سواء في الإذاعات أو القنوات عليهم من الوزر مثل ما على من شاهدهم ومثل ما على من سجل شيئا من قنواتهم فنشره بعدهم، كل هذا يكون على وزر المتسبب الأول مثل من عمل بهذا العمل إلى يوم القيامة. ولذلك قارنوا بين حال العلماء والقراء والدعاة وبين حال أولئك الذين يشتغلون بالمعازف أو يشتغلون بالعري وترك التستر. ثم ومن فوائد هذه الآيات أن كثيرا من الناس يغتر بالله عز وجل بأسباب مختلفة، ولذلك ينبغي أن يحذر الإنسان من أن يكون كذلك. وفي هذه الآيات إقامة الأدلة الدامغة الصحيحة الصريحة على أن العبد العاقل لا يمكن أن يغتر بربه جل وعلا. وفي هذه الآيات تذكير العباد بنعم الله عليهم ليشكروه جل وعلا. وفي هذه الآيات تذكير العباد بقدرة الله سبحانه وتعالى على خلق الإنسان وتسوية أعضائه واعتدال هذه الأجزاء وتصوير صورته، مما يجعل الإنسان يخاف من هذا الرب جل وعلا. وفي هذه الآيات إثبات أن الملائكة يسجلون أعمال بني آدم، مما يجعل الإنسان يتحرز أن يتكلم بكلام يكون وبالا عليه يوم القيامة أو يفعل فعلا يكون من أسباب خسارته وهلاكه في الدارين. وفي هذه الآيات تذكير الناس بمخلوقات الله جل وعلا الملائكة، فإنها كثيرة العدد مما يدلك على عظمة ربك خالقها ومدبرها ومصرفها جل وعلا. وفي هذه الآيات التذكير بالمآل الحسن لأهل الأعمال الصالحة والتذكير والتنفير من العاقبة السيئة لأهل الأعمال السيئة. وفي هذه الآيات دلالة على أن الأعمال جزء من أجزاء الإيمان، لأن البر يدخل فيه كثير من الأعمال. قوله وفي هذه الآيات أن العقاب المتمحض والنعيم المتمحض إنما يكون في الآخرة، وأما الدنيا فنعيمها مشوب وعقابها مخلوط بغيره. وفي هذه الآيات دلالة على أن الجنة والنار خالدتين، أن الجنة والنار خالدتان أبدا لا يفنيان، لقوله وما هم عنها بغائبين. وفي هذه الآيات دلالة على أن الناس لا ينفع بعضهم بعضا في يوم القيامة ولا يملكون ذلك ولو أرادوا. وفي هذه الآيات أن الأمور تتمحض لله ولا يكون للناس في يوم القيامة إرادة ولا مشيئة، ولا يكون لهم إرادة ولا مشيئة في تدبير الأمور، وأن الله جل وعلا ينفرد بتدبير الأمور في ذلك اليوم. وفي هذا شيء من دلالة هذه الآيات. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإنابة إليه، كما أسأله جل وعلا ألا يجعلنا ممن اغتر به سبحانه. اللهم لا تجعلنا ممن اغتر به، اللهم لا تجعلنا ممن اغتر به، اللهم لا تجعلنا ممن اغتر به برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح قلوبنا وأصلح لنا سائر شأننا، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: طفت شوطين ثم صليت ثم خرجت وأحضرت عربة، هل أكمل الطواف أم أبدأ الطواف من جديد؟ يقول السائل: من الحدث الأصغر يدل بدل الوضوء أغتسل للجنابة، فهل هذا حسن؟
الطواف بالبيت ركن من أركان العمرة، لقوله جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق، فإن هذا وإن كان في الحج أصالة إلا أن العمرة ملحقة به. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طاف بالبيت في عمره كلها، وكان صلى الله عليه وسلم يوالي بين الأشواط، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يقطع أشواط الطواف. فإذا قطع الإنسان أشواط الطواف بعمل كثير فإنه حينئذ يعيد طوافه فيطوف سبعة أشواط.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: صلاة النافلة هل تصلى في المسجد أو في البيت أحسن؟
يستحب بالعباد أن يحرصوا على أداء الصلوات النوافل، فإن الصلاة النافلة تكمل النقص الذي يحصل على العبد في فريضته، فإن العبد في الفريضة تعتريه أمور تجعله لا يستكمل أجر الصلاة، إما بسهو وإما بغفلة عن بعض أجزائها أو بعدم تفكر لبعض معانيها أو نحو ذلك. وحينئذ فينبغي بالإنسان أن يحرص على النوافل من أجل أن تعوض النقص الذي يحصل عليه في فريضته. ولذلك قد ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العبد يوم القيامة تعرض فرائضه، فإن كان بها نقص قال الله عز وجل: انظروا هل عند عبدي من تطوع فتجبروا له فريضته. وكذلك من الفوائد التي يجنيها الإنسان من حرصه على صلاة النافلة أن يحوز على رضا رب العالمين ومحبته. فقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وخصوصا هذا في نوافل الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أفضل الأعمال أن الصلاة، مما يشمل صلاة النافلة. وقد اختلف الفقهاء في أي الأعمال المستحبة أفضل، فقال طائفة: طلب العلم أفضل الأعمال، لأن الناس يحتاجون إليه ونفعه متعد. وقال بعضهم: الصلاة أفضل، فإن الصلاة قد وصفت بأنها خير موضوع، وبأنها مناجاة بين العبد وربه، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الأعمال أفضل قال: الصلاة على وقتها، إلى غير ذلك من الأخبار. والأظهر أن من قال بتفضيل طلب العلم هذا في فروض الكفايات، فإن طلب العلم ليس نافلة محضة، وإنما هو فرض كفاية، وفروض الكفايات تقدم على النوافل المجردة. أما النوافل فإن أفضلها الصلاة. ونوافل الصلاة على أنواع مختلفة، من تلك الأنواع نافلة السنن الرواتب. السنن الرواتب، والمراد بالسنن الرواتب تلك السنن النافلة التي تكون مقترنة بالصلوات، بحيث إذا فاتت الإنسان شرع له قضاؤها. وقد قال عنها ابن عمر: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، ثم ذكر ركعتين قبل الفجر. وجاء في حديث عائشة أنها ذكرت قبل الظهر 4، ومن ثم قلنا بأن الأولى أن يحافظ على 4 ركعات، لأن الغالب في حال النبي صلى الله عليه وسلم أن يحافظ على هذه السنن في بيته. أيهما أفضل، أن يصلي الإنسان السنن الرواتب في بيته أو أن يصليها في المسجد؟ نقول: الأفضل أن يصليها الإنسان في البيت، أن يصليها في البيت إذا وثق من نفسه أنه لن يتشاغل عنها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء بعد المكتوبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء صلاته في بيته إلا المكتوبة. ومن هنا فإن صلاة الإنسان في بيته أفضل، إلا إذا كان لا يأمن من نفسه أن يشتغل بأنواع من الأشغال فتجعله تلك الأشغال لا يؤدي السنة الراتبة، فحينئذ يصليها في المسجد تداركا لوقته وحفظا لهذه الصلاة. والنوع الآخر من أنواع السنن النوافل ما ليس براتبة، بحيث لا يقضى عند فوته. ومن أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. ومن أمثلة ذلك سنة الوضوء التي أخبر بلال أنه كان يحافظ عليها لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل، عن أرجى عمل له، لأنه سمع دف نعليه في الجنة. وكذلك من أنواعها تحية المسجد، وهكذا أيضا من أنواعها الصلاة بين أذان المغرب وصلاتها لحديث صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، وهكذا أيضا قبل صلاة العصر لقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. ومن أنواع الصلوات النوافل صلاة الليل، فإن صلاة الليل عظيمة الشأن تؤثر على قلب المؤمن، وفيها صلاح للعبد، وفيها استقامة لحاله، وفيها أيضا اتصال ومناجاة بالله، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، وفيها ساعة الإجابة، من دعا الله بقلب موقن فإن الله سيستجيب دعاءه لا محالة إلا أن يكون منه سبب يمنع من إجابة دعائه. وقد تواترت النصوص في فضل صلاة الليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء بعد المكتوبة صلاة الليل.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل ولد لي مولود وعندي شخص محتاج إلى المال، هل الأفضل أن أذبح عكيكة عن الولد أم أتصدق بالمال على هذا الشخص؟
ينبغي بالمؤمن أن يتقرب لله عز وجل بما يتعلق بولده، خصوصا إذا ولد له مولود فإنه يتقرب لله جل وعلا بأنواع القربات المتعلقة بهذا الولد، ومن ذلك أن يحرص على ذكر الله، أن يحرص على اختيار زوجته لتقوم بتربية أبنائه التربية الصالحة، وهكذا قبل جماعه لأهله يتقرب لله بذكر الأذكار الواردة في ذلك، ثم إذا ولد المولود تقرب لله جل وعلا بأنواع التقربات المتعلقة بهذا المولود من مثل الأذان في أذنه، ومن مثل رعايته والقيام بشأنه والنفقة عليه، ومن ذلك أيضا العقيقة، فإن العقيقة سنة شرعية قد جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته، وقد قال صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان عن الغلام شاتان، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بكبشين كبشين، فدل هذا على تأكد العقيقة، ومن ثم فإن ذبح الإنسان للعقيقة أولى وأحسن، وإن أهدى شيئا من هذه العقيقة لهذا الفقير فإنه يكون قد جمع بين الحسنيين. وينبغي بلحم العقيقة أن يدخل على أهل البيت لتتغذى به المرأة التي ولدت، لأنه قد لحقها من الضع بسبب حملها وولادتها ما يستدعي أن تكون محتاجة لما يغذيها، ولذا شرعت العقيقة لتتغذى أم الصبي.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل تكتب الملائكة قراءة القرآن بمجرد النظر بالعين ولو لم ينطق بلسانه؟
الملائكة تسجل جميع الأقوال وجميع الأعمال، وأعمال الناس بالنسبة للقرآن على أنواع، النوع الأول التفكر والتدبر للقرآن، من أخذ المصحف وأصبح يمر عينيه على معاني فيتفكر في هذه المعاني. فهذا ليس قراءة للقرآن لكنه تدبر وتفكر له، فيؤجر على التفكر وليس له من أجر القراءة شيء لأنه لم يقرأ. فالملائكة تسجل أنه تدبر القرآن أو تفكر في القرآن، هذا إذا كان قلبه حاضرا. أما إذا كان قلبه غافلا فلا يسجل له شيء لأنه لم يحضر القلب ولم يتكلم باللسان. والنوع الثاني أولئك الذين يقرؤون فيخرجون حروف القرآن بألسنتهم، فهؤلاء تسجل لهم، تسجل الملائكة أنهم قد قرأوا القرآن، فيسجل لهم بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقراءة القرآن من أفضل الأعمال الصالحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وأما من قرأ القرآن وتلفظ به لكنه لم يتفكر في معانيه فهذا له أجر القراءة وليس له أجر التفكر والتدبر، ومن تدبر مع القراءة كتب له الأجران.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز للمرأة عدم لبسها للجوارب بدعوى أن عندها حساسية؟
يجب على المرأة أن تغطي قدميها عند الرجال الأجانب. ما هي الوسيلة في هذا وما هي الطريقة؟ هذا يعود إليها، فبأي طريقة غطت قدميها عند الأجانب أجزأها هذا.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل المسبوق كيف يتم صلاته؟
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مشيتم إلى الصلاة فامشوا عليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فدل هذا على أن العبد المؤمن ينبغي به أن يحرص على التبكير إلى صلاة الجماعة ليدركها من أولها، فيحوز أجر الجماعة من تكبيرة الإحرام. وإذا فاته شيء من الصلاة فإنه إذا سلم الإمام أتى ببقية الصلاة، فيعتبر أن ما صلاه مع الإمام هو أول صلاته، فالركعة الثانية للإمام كانت ركعة أولى بالنسبة لهذا المسبوق. فإذا سلم الإمام أتى هذا المسبوق بركعة رابعة تعتبر له رابعة وليست ركعة أولى. ولذلك بالنسبة لأحكام التشهد ونحوها يعامل نفسه على أنها آخر صلاته. مثال هذا لو قدر أن إنسانا أدرك الركعة الرابعة فلما سلم الإمام قام وأتى بركعة، هل يجلس أو لا؟ نقول هذه على الصحيح، هذه الركعة على الصحيح تعتبر ثانية في حقه، وبالتالي يجب عليه أن يجلس للتشهد ثم بعد ذلك يصلي ركعة ليس فيها تشهد ثم يصلي الركعة الأخيرة ويجلس فيها للتشهد. مثال آخر لو صلى الإنسان ركعة أو لو جاء الإنسان والإمام في التشهد الأخير من صلاة المغرب فإنه حينئذ يستحب له أن يدخل معه ولا ينتظر حتى يقوم للركعة الأخرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا، وهو قد أدرك هذا التشهد. فإذا قام الإمام للثالثة كانت بالنسبة للمسبوق الركعة الأولى، فإذا سلم الإمام أتى هذا المسبوق بركعتين ثانية وثالثة في حقه، يجلس للتشهد في كل واحدة منها. ففي هذه الصلاة وجدت أربع تشهدات في ثلاث ركعات.
جزاكم الله خيرا. الغسل من الجنابة هل يكفي عن الوضوء؟
إذا أجنب الإنسان فعليه أن يغتسل، لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، وبالتالي يجب على الإنسان أن يغتسل متى كان عليه جنابة. إذا تقرر هذا فإن الإنسان إذا كان عليه جنابة فاغتسل هل يجزئه هذا عن الوضوء؟ نقول لا يجزئ عن الوضوء، لأن الوضوء عبادة مستقلة إلا بشرطين. الشرط الأول إذا نوى رفع الحدثين معا الأصغر والأكبر، أما إذا لم ينوي إلا رفع الأكبر فقط فإن الأصغر لا يرتفع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. والشرط الثاني أن يكون هذا الاغتسال عن جنابة، فإن كان هذا الاغتسال ليس عن جنابة فإنه حينئذ لا يكفي عن الوضوء، لأن الغسل هنا لم يرفع الحدث الأكبر فلم يرفع الأصغر، بينما غسل الجنابة لما رفع الأكبر دخل في ضمنه الحدث الأصغر تبعا. أما إذا توضأ الإنسان في أثناء اغتساله فحينئذ يجزئه متى نوى بذلك الوضوء.
جزاكم الله خيرا. تقول السائل: نحن مسافرون نزلنا في المدينة لزيارة المسجد النبوي، ثم عندما أردنا الذهاب للعمرة ذهبنا لذي الحليفة، وقد دخل وقت صلاة العصر فصليناها ركعتين ثم ذهبنا لمكة، فهل صلاتنا ركعتين جائزة؟
إذا كنتم لستم ممن أقام بالمدينة وكان جلوسكم في المدينة مؤقتا فحينئذ لا حرج عليكم في كونكم تصلوا صلاة العصر قصرا. كانت ذو الحليفة في عهد النبوة خارجة من عمران المدينة، ولذلك في حجة النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلى الله عليه وسلم الظهر تامة بالمدينة، فخرج إلى ذي الحليفة فصلى بها صلاة العصر مقصورة، فصلى بها صلاة العصر مقصورة، لأن ذي الحليفة في عهد النبوة كانت خارجة من المسجد. وأما في زماننا هذا فذو الحليفة جزء من المدينة، شملها بنيان المدينة، فأهل المدينة ومن أقام في المدينة لا يقصر في ذي الحليفة، لقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فاشترط لقصر الصلاة أن يضرب الإنسان في الأرض، ولا يكون المرء ضاربا في الأرض إلا إذا خرج من بلده الذي يقيم فيه. أما إذا كان المرء قد ورد إلى المدينة لا على جهة الإقامة فيها، جلس أتى لزيارة المسجد النبوي ليوم أو يومين أو ثلاثة ثم عاد، فأخذ الإحرام أو فلبس الإحرام في ذي الحليفة، لا حرج عليه حينئذ أن يقصر الصلاة فيها.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الشرع في كتابة آية قرآنية على جدران المساجد؟
هناك فتوى من هيئة كبار العلماء في هذا الموضوع يرون جواز تعليق الآيات القرآنية في غير المواطن التي تمتهن فيها هذه الآيات.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل في السعي بدأ بالمروة بدلا من أن يبدأ بالصفا، ماذا يفعل؟
الواجب على الإنسان في سعيه بين الصفا والمروة أن يبتدئ بالصفا، لقول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدأ من حيث بدأ الله، فبدأ في سعيه بالمروة. وجاء في بعض روايات الحديث أنه قال: ابدأوا بما بدأ الله به. ولذلك يجب على الإنسان في السعي أن يبتدئ من الصفا، فلو قدر أنه ابتدأ من المروة فإن شوطه الأول من المروة إلى الصفا لا قيمة له، ومن ثم يبتدئ سعيا جديدا من يبتدئ السعي من الصفا ويحتسب سعيه من الصفا، فحينئذ في سؤال السائل يكون قد طاف 6 أشواط لأن قد ألغينا الأول، فيبقى عليه شوط بين الصفا والمروة لينتهي في سعيه بالمروة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم السعي بدون وضوء؟
جائز.
يقول السائل: نقوم بحصاد الزرع قبل نضجه لتصنيعه، فكيف نخرج زكاته؟
أمر الله عز وجل بالزكاة في مثل قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاد، وأمر الله جل وعلا بإخراج زكاة الزرع والثمار، قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فمن ثم إذا كان عند الإنسان زروع أو ثمار، كان عنده حبوب من مثل القمح أو الشعير أو السلق أو غيرها من أنواع الحبوب، فيجب عليه أن يزكيها متى بلغت نصابا، والنصاب 5 أوسق، والنصاب 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد، ومن ثم الصاع قرابة اللتر والربع، ومن ثم فمن ملك هذا المقدار وكانت حبوبه التي أنتجها زرعه بهذا المقدار أو أكثر، أو كانت ثماره التي أنتجها شجره أو نخله بهذا المقدار فأكثر، وجب عليه أن يزكي هذا الخارج من الأرض. وطريقة إخراجه أن الإنسان إن كان ممن لا يتعب في سقي هذه الزروع والثمار، كما لو كانت تسقى بمياه الأمطار أو أن الأنهار تغمرها أو كانت تصل إلى الماء بعروقها بدون حاجة لجلب الماء إليها، فحينئذ يجب إخراج عشرها، فيخرج الإنسان 10% من هذه الحبوب والثمار. وأما إذا كانت هذه الحبوب والثمار تحتاج إلى عمل في جلب الماء إليها، كما لو كان صاحبها يستجلب الماء إليها من النهر بواسطة المواطير، أو يستجلب الماء من الآبار إلى هذه الزراعة، أو يضع سواني، أو يضع آلات ترفع الماء، فحينئذ نقول الواجب عليه نصف العشر. فإذا أخرج نصف العشر أجزأه هذا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي من نضح نصف العشر، ونصف العشر هو 5%. فإذا كان الإنسان في زرعه يحصل مثلا 1000 صاع، وهذا الزرع لا يتكلف عليه، فإنه يخرج 100 صاع. أما إذا كان جلب الماء إليه فيه كلفة فإنه يخرج 50 صاعا.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: زوجتي مريضة وقد أمرها الطبيب أن تأخذ الدواء في أوقات معينة من النهار ولا يمكن تأخيرها، فما حكم هذا؟ وهل هناك كفارة؟
إذا كان الإنسان مريضا في وقت شهر رمضان واحتاج إلى الفطر، إما لكونه يحتاج إلى تناول الدواء، وإذا لم يتناول الدواء زاد المرض أو تأخر شفاؤه بإذن الله، فحينئذ لا حرج على الإنسان في أن يفطر. ومثل ذلك ما لو كان الإنسان مريضا يتألم من مرضه بسبب الصيام، فحينئذ يجوز له الفطر. وهؤلاء المفطرون للمرض على نوعين: النوع الأول من كان تناوله وحاجته للإفطار مؤقتة بحيث يؤمل له الشفاء بعد مدة، فمثل هذا يقال له أفطر، فمتى عافاك الله وجب عليك أن تصوم، بقوله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأما النوع الآخر فهو ذلك المريض الذي فيه مرض لا يرجى شفاؤه، فمثل هذا إذا أفطر فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا ويجزئه هذا، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ومقدار طعام المسكين 1/2 صاع، فإذا أخرج مدين وأعطاهما لمسكين عن كل يوم أجزأه هذا ولا حرج عليه في ذلك.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل أوقات الكراهة تنطبق على المسجد الحرام أم هو مستثنى؟
الصلاة في هذا البيت عظيمة الشأن كثيرة الثواب، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة فيما عداه من المساجد. والصلاة في هذا البيت يعظم أجر صلاة الفريضة فيها بكثرة عدد المصلين، فإنه كلما كان عدد المصلين أكثر كلما كان ذلك أحب إلى الله تعالى، كما ورد في الخبر. وهكذا أيضا قدم هذا المسجد يذكر كثير من أهل العلم أنه سبب من أسباب كثرة أجر المصلي فيه. إذا تقرر هذا فإن هذا المسجد له خصائص ليست لغيره من المساجد، ومن ذلك أن هذا المسجد ليس فيه وقت نهي على الصحيح من أقوال أهل العلم كما هو مذهب الإمام الشافعي وطائفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أو صلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وجمهور أهل العلم يقولون بأن هذا المسجد يماثل غيره من المساجد لعموم النصوص الدالة على النهي عن الصلوات في أوقات النهي، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ونحو ذلك من النصوص. ولعل القول الأول أظهر، لأنه إذا وجد في مسألة دليل عام ودليل خاص فإننا نعمل بالدليل الخاص في محل الخصوص، ونعمل بالدليل العام في بقية المواطن، وهذا أولى من كوننا نقدم الدليل العام ونلغي الدليل الخاص، لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم البيع بالأجل؟
الأصل جواز البيع وحله، لقول الله عز وجل: وأحل الله البيع. فإن كلمة البيع عند كثير من أهل العلم من ألفاظ العموم، فهو اسم جنس يصدق على القليل والكثير، قد عرف بأهل الجنسية فيفيد العموم، ومن ثم يدخل في هذا بيع السلعة بأجل، فإنه يكون مباحا. ويدل على ذلك قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. ومن أنواع الديون أن تكون أثمانا لسلع مباحة. ومن المعلوم أن الإنسان لا يبيع سلعته بثمن مؤجل إلا إذا كان أعلى من الثمن الحاضر، وإلا لما رضي بتأجير الثمن. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتري سلعا بثمن مؤجل.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: في بلادنا يعطون أجرة العمال من نفس الثمار أو الحبوب التي يحصدونها، فهل نخرج زكاتها بعد إخراج هذه الأجرة أو قبلها؟
هذه المسألة موطن خلاف بين الفقهاء، وذلك أن ما يحتاجه أصحاب المزارع لماكلهم ونحو ذلك، ومثله أيضا ما يحتاجونه إلى ضيفهم، وما يحتاجونه لأجرة عمالهم، هل فيه زكاة أو أنه لا يزكى؟ هذه المسألة موطن خلاف بين الفقهاء. فأما من قال بإيجاب إخراج الزكاة في جميع الخارج، استدل بعموم قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، فإنه أوجب إخراج الزكاة في جميعه. واستدل على ذلك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فقوله ما أخرجنا هذا اسم موصول فيفيد العموم. وقال آخرون بأنهم لا يخرجون الزكاة في هذا، واستدلوا على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل العمال يخرصون الثمار أمرهم أن يتركوا الثلث أو الربع لأهل هذه المزارع ولما ينوبهم ولضيفهم. والأظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرص الثمار فيأخذ زكاته لبيت المال، وأما ما زاد عن هذا فإن أصحاب المزارع هم يخرجونه بأنفسهم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: عندي 1000 ريال، هل تجب فيها الزكاة؟
الزكاة لا تجب في مال حتى يبلغ النصاب، فإذا بلغ المال النصاب وجبت فيه الزكاة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في 190 درهما، فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم. وحينئذ نقول ننظر لهذه الأوراق النقدية هل بلغت النصاب أو لا. ونصاب الفضة هو مقدار 580 جراما، فإذا بلغ ما عند الإنسان من الفضة هذا المقدار وجب عليه أن يزكي ما عنده من الفضة. وأما بالنسبة للنقود الورقية فإنه يسأل عن قيمة هذا المقدار من الفضة، فيتصل على الصاغة ويسألهم ويقول لهم 580 جراما من الفضة كم قيمتها بالريالات؟ فإن قالوا بأن قيمتها أقل من 1000 فحينئذ يجب على هذا السائل أن يزكي هذه 1000 التي عنده. وأما إذا كانت قيمتها أقل، إذا كانت قيمة 580 جراما أكثر من 1000 ريال فحينئذ لا تجب الزكاة فيها لأنه لم يملك النصاب. فإن قال قائل: أخبرنا الآن، قيل أقيام الفضة وأثمانه تختلف ما بين يوم وآخر، فقد يكون في يوم بلغ المال نصابا ولا يكون كذلك في يوم آخر، فال1000 في سنة تعتبر نصابا وفي سنة أخرى لا تعتبر نصابا. ولاحظوا بأنه لا بد أن يكون مالكا للنصاب في جميع الحول، فإن ملك المال لكنه كان أقل من النصاب في بعض الحول ثم بعد ذلك نقصت قيمة الفضة فأصبح نصابا، فإن الحول لا يبتدئ إلا عند كون هذا المال نصابا.
يقول السائل: إذا طلبت المرأة قبل الدخول بها الطلاق بسبب سوء خلق العاقد عليها فماذا لها وماذا عليها؟
عقد الزواج عقد أمر الله جل وعلا باحترامه وتقديره وإليه العناية الخاصة به، فيتقرب كل واحد من الزوجين إلى الله بإحسان العشرة إلى زوجه الآخر، يرغب في الأجر الأخروي ويؤمل في إرضاء رب العزة والجلال. ومن هنا فإن العبد المؤمن عندما يقدم على عقد الزواج ليس مقصده مجرد الدنيا ومجرد ما يستفيده الإنسان من مصالح دنيوية، بل همته وغايته وهدفه أسمى من ذلك، فهو يقصد إرضاء الله، فإن الله جل وعلا قد أمر بعقد النكاح وجعله مما يرضيه جل وعلا. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقال: فانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وقد سمى الله جل وعلا عقد النكاح عقدا وثيقا، فقال تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولذلك على الإنسان تقدير هذا العقد. أما إذا خشي الإنسان أن يكون عقد النكاح سببا لمعصية الله تعالى، وسببا لانحرافه عن الهدى إلى الضلالة، وسبب وخشي أن يكون هذا العقد سببا لفساد أولاده، فحينئذ لا حرج في إنهاء هذا العقد سواء من الزوج أو من الزوجة. فإذا طلبت المرأة الخلع أو الطلاق من زوجها بسبب هذا فلا حرج عليها فيه. وأما بالنسبة للحقوق الواجبة بعد ذلك، فإن الرجل إذا طلق المرأة قبل الدخول وبعد العقد عليها فإنه يدفع للمرأة نصف المهر متى كان الطلاق منه، لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. أما إذا كان الطلاق بسببها هي وهي الطالبة له، فحينئذ يجب عليها إرجاع المهر كاملا.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لدينا ذهب بالبنك وديعة، هل يجوز أن نأخذ قرضا برهن الذهب والمبلغ المطلوب أقل من قيمة الذهب؟
الجواب: لا أعلم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: زوجتي تطلب مني الطلاق كلما يحصل بيننا شجار أو كلام لأدنى سبب، ولكن لا أسمع وأستمر على ذلك، ما هو الواجب؟
من فضل الله عز وجل أن جعل الطلاق بيد الرجل، لأنه لا يستعجل في أموره غالبا، ولأنه يتأمل في عواقب الأمور، ولأن ما يغيره سريعا لا يجعله يبادر إلى استعماله. ولذلك على الرجال أن يتقوا الله في لفظ الطلاق، فإن من المعصية والذنب أن يكون المرء مستعملا للفظ الطلاق كلما ورد عليه أمر أو سبب وقد غير مستدع للطلاق. وقد قال الله تعالى في آيات الطلاق: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ومن اتخاذ آيات الله هزوا أن يطلق الإنسان باستحماق واستعجال بدون تفكر، أو أن يطلق المرء بدون ملاحظة الأمور الشرعية والشروط الواجب ملاحظتها في الطلاق. وإذا طلبت المرأة الطلاق فينبغي بالزوج أن يعظها ويذكرها، وهي لم تطلب الطلاق في كل الأحوال، وإنما طلبته في حال واحد، ألا وهو حال الخصام والشجار. ولذلك الذي نوصي به أن يبتعد الناس عن حال الخصام والشجار، وأن يتعاون الزوجان فيما بينهما على ما فيه نفعهما في دنياهما وآخرتهما. وقد قال النبي صلى الله عليه، وقد قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض زوج زوجة، إن سخط منها خلقا فرضي منها آخر. وقد جاءت النصوص متكررة ترغب المرأة في القيام بحق زوجها، وتجعلها تتقرب إلى الله جل وعلا بذلك.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز لي أن آتي بعمرة للوالدة من التنعيم بعد أن اعتمرت لنفسي من يلملم؟
الأولى بالإنسان أن يخص كل سفرة بعمرة، وأما الإتيان في سفرة واحدة بعمر مستقلة بلا سبب فمثل هذا لم يكن شانا من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من طريقة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. ومن هنا فالذي نشير به عليه أن تبحث عن عمل آخر تنفع والدتك به، وعند قدومك في السفرة الأخرى يحسن بك أن تجعل عمرتك لوالدتك، فتحوز حينئذ، يكون لوالدتك أجر وتحوز أجرا مماثلا لأجرها، ويكون لك أجر البر والصلة. إذا تقرر هذا فإن دعاء الإنسان لوالدته خير له، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما ينتفع به الميت قال: أو ولد صالح يدعو له، فلم يذكر الدعاء إلا لأنه أعظم ما ينتفع به الميت.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أني متزوج ووالدتي تأمرني بطلاق امرأتي، فكيف أتصرف لإرضاء الوالدة؟
أمر الوالد أو الوالدة لابنهما بطلاق زوجتهما على نوعين: النوع الأول أن يكون لسبب شرعي، كما لو كانت المرأة فيها عيب ديني وتقدم على شيء من المعاصي مما يؤثر على سمعة ابنهما، أو كانت ممن يخشى على أبنائها، فحينئذ نقول هذه المرأة إذا أمرت الوالدة أو الوالد بطلاقها فعلى الإنسان أن يتقرب لله جل وعلا بطلاقها. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يطلق زوجته لما أمره عمر بطلاقها، ومن المعلوم أن عمر لا يأمر لأمر خاص، وإنما يأمر في هذا لأمر شرعي ديني. أما إذا كان سبب أمر الوالد أو الوالدة بطلاق زوجة الابن لأمور دنيوية وليس لأمر شرعي ديني، فحينئذ لا يلزم الولد أن يستجيب وأن يطيع والديه، وعليه أن يحاول الإصلاح بينهما ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وإذا اجتهد المرء للإصلاح ورغب فيه وبذل أسبابه فإن الله لن يخيب جهده. والإصلاح بين المتخاصمين مما رغبت فيه الشريعة وحثت عليه في مواطن كثيرة. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال تعالى: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وقال جل وعلا: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم إذا قصيت شعر المعتمرين معي قبل أن أقص شعري؟
هل يجوز للمحرم الذي لا زال على إحرامه أن يحلق شعر محرم آخر قبل أن يتحلل أو أن يقص شعره، أو لا يجوز له ذلك؟ الصواب من أقوال أهل العلم أنه يجوز له ذلك ولا حرج عليه في هذا، فإنه في صلح الحديبية لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلقوا حلق بعضهم رأس بعض، ومما يدل على أن بعضهم قد حلق لإخوانه قبل أن يحلق لنفسه. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قص شعره بنفسه وهو محرم، فدل هذا على أن قص المحرم للشعر على جهة النسك ليس فيه مؤاخذة شرعية ولا يجب به فدية ولا شيء.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل العقم من الأمور التي تطلق من أجلها المرأة؟
هل يجوز للمرأة؟ الأصل في الطلاق بالنسبة للرجل إباحته، ومن ثم لا يلحق الرجل حرج في هذا الطلاق. هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها أو الخلع إذا ثبت أن الزوج عقيم؟ نقول: نعم يجوز لها ذلك. وهل يحق لها أن تتقدم بفسخ النكاح في هذه الحال حيث يعتبر هذا عيبا يمنع من استمتاع الزوجة بزوجها؟ هذا موطن خلاف بين الفقهاء، والأظهر أنه يحق لها طلب الفسخ لأن العقم عيب. ولا شك أن الناس يطلبون الولد لما فيه من المصالح العظيمة، فالإنسان يرجو أن يكون ولده ممن يستمر بأعمال صالحة يقدمها لوالده بعد وفاة الوالد، إما بدعاء أو بصدقة أو بغير ذلك من أنواع العمل الصالح. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يصلح أحوال الأمة، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا، اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تصلح قلوبنا وأن تجعلنا ممن صام وقام إيمانا واحتسابا، كما نسألك ربنا أن توفق ولاة أمور المسلمين للخير، وأن تكفيهم سبل الشر، وأن تجنبهم أهل الشر. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.